أمري،
وهي 3 ركعات حضرا وسفرا بإجماع المسلمين. يسن بالنسبة لصلاة المغرب يسن تعجيلها إلا لعذر، يسن تعجيلها إلا لعذر باتفاق الأئمة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وهذا دليل على تعجيلها. وسيأتي الكلام فيما بعد في النوافل على سنة المغرب القبلية. يسن تعجيلها إلا متى؟ في حجرة يسن تعجيل صلاة المغرب إلا ليلة نسمعها الجمعة، اللي هي جمع ليلة جمع، نعم ليلة نعم في علاج مش في عرفة، ليلة جمع صحيح اللي بعد عرفة وقبل يوم النحر، ليلة جمع ليلة المبيت في مزدلفة، يعني واضح عند الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. ففي هذا الوقت بالذات اللي هو ليلة جمع أو مزدلفة يسن تأخير صلاة المغرب، ولأنها تجمع من العشاء وتصليان صلاة جمع تقدير تأخير إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، لاجتماع الحجاج فيها، وهذا أجود الأقوال في تعليم تسميتها، أو في الاجتماع آدم وحواء هناك الله أعلم، أو لأن الناس يجمعون فيها بين المغرب والعشاء، لكن أجود الأقوال يعني لاجتماع الناس فيها. فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب، يسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. ثم يتكلم عن ذلك على وقت صلاة العشاء، فيذكر أيضا أنه قسمان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما العشاء فهو اسم لأول الظلام، العشاء اسم لأول الظلام، سميت بذلك صلاة العشاء لأنها تفعل في العشاء، ويقال لها أيضا العشاء الآخرة، وتسمى أيضا بالعتمة أي شدة الظلمة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة ما فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، كانوا يصلون العتمة أو العتمة فيما بين أن يغيب الشفق وهو انتهاء وقت المغرب إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. والعلماء يعني هناك كلام معروف في كراهة الإكثار من استعمال كلمة العتمة بدل صلاة العشاء، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب وقال إنما هو العشاء، إنما هو العشاء، يعني لا تسموها العتمة وتصير في ذلك. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأشهر عندنا أن ما يكره الإكثار يعني من تسمية العشاء العتمة حتى يغلب على الإثم، يحذر الرسول عليه السلام كما تأتي من أن يكثر الناس التعبير عن صلاة العشاء بالعتمة بحيث ينقرض اسم العشاء ويشاء العتمة ويغلب الناس على اللغة العربية الفصيحة، حتى يغلب على الإثم، وأن مثلها في خلاف تسمية المغرب بالعشاء، واضح؟ وكان الفجر بصلاة الغداء. إذن هذه 3 أسماء فهي 3 أسماء يكره الإكثار منها، وهي تستعمل على سبيل النظرة، لكن يكره الإكثار منها حتى تغلب على الاسم الأصلي. فيكره مثلا تسمية المغرب عشاء، تسمية المغرب عشاء، وتسمية العشاء عتمة، واضح؟ وكذلك تسمية صلاة الفجر بصلاة الغداء، يعني يمكن استعمالها على سبيل القلة، لكن لا ينبغي أن يغلب استعمال هذه التسمية. يقول الشيخ الإسلام الأشهر عندنا أنما يكره الإكثار يعني من تسمية العشاء العتمة حتى يغلب على الإثم، وأن مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء وقيل وكان الفجر بصلاة الغداء. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، وتقول الأعراب هي العشاء كما في صحيح البخاري. عن الفعل. وأيضا روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتبون بالإبل، وفي روايات بخلاف الإبل. هذا رواه مسلم كما ذكرنا: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم وهم يعتبون بالإبل، يعني يعتبون بخلاف الإبل، يعني ينتظرون شدة الظلام ويأخرون حلب الإبل إلى شدة الظلام. واضح؟ أي نعم. فلذلك يسمون إيه شدة الظلام بالعتمة، يستعملون كلمة العتمة لأنهم يعتبون كما أشرنا بالإبل. وعن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء الذي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا رواه الجماعة، حديث عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا رواه الجماعة، يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها. أما أول وقت صلاة العشاء فهو مغيب الشفق وهو الحمرة، إذا غابت الحمرة، طبعا بعد الحمرة ربما يبقى بياض، لا عبرة بهذا، العبرة بمغيب اللون الأحمر، الشفق الأحمر. واضح؟ فإذا غاب الشفق الأحمر وهو الشفق أو الحمرة فيكون هذا هو أول وقت دخول المغرب. وهذا والأحاديث أقصد العشاء، والأحاديث متضافرة على ذلك، ولا يلتفت إلى البياض الباقي بعدها، ولا يلتفت إلى البياض الباقي بعدها، كما لا يلتفت في الصوم إلى البياض الذي قبل الفجر، كما لا يلتفت في الصوم إلى البياض الذي قبل الفجر. لأن في الحقيقة السبب في حصول الفجر الكاذب هو السبب في حصول هذا البياض، اللي بيحصل زاوية سقوط الشمس على الأفق. واضح؟ بتصل حد معين بحيث تنعكس بصورة رأسية، فتظهر انعكاساتها مش في الأفق معترض، لكن هي مستطيلة وليست مستطيرة. واضح؟ فنجد اللون بينعكس في طبقات الغلاف الجوي العليا، فتراه هكذا في السماء. كذلك نفس النظرية عند غروب الشمس عندما تصل لهذه الزاوية، فبينعكس أيضا يرى على ارتفاع عن خط الأفق. قال ابن عمر طبعا بالنسبة لوقت أول وقت العشاء بهذا الوضع الذي نحن نذكره الآن، وهو أن أول وقتها مغيب الشفق ومغيب الحمرة، يتضح من ذلك أن وقت صلاة العشاء اللي في النتيجة طبعا مؤخر كمية لا بأس بها من الأوقات، يعني لا تصح أصبح بالضبط، لكن هو مبكر جدا عن وقت الأذان، وهذا لا يضر بل هذا موافق للسنة، ولذلك نحن لا ننزعج من هذا، لا ننزعج أن وقت العشاء متأخر عن الوقت الحقيقي. واضح؟ فلا ننزعج لأن السنة أصلا تأخير العشاء، لكن لابد أن نعرف متى يبدأ الوقت ومتى ينتهي حتى يعني نحافظ على تعلم هذه الأشياء ولا تندثر. فوقت العشاء يبدأ بماذا؟ بمغيب الشفق الأحمر، ولا عبرة بالبياض الباقي بعده. فهذا أول وقت العشاء. إذا تأملت ذلك في الصحراء أو في مكان خال ستجد أن العشاء وقته مبكر جدا عن عما للناس الآن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، وجبت الصلاة. ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، يعني يضيع وقتها. ما علاقة هذا الحديث بما نتكلم فيه؟ علاقته بعبارة إيه؟ ولا يلتفت إلى البياض الباقي بعدها. فمعنى ذلك أن هذا الحديث يؤخذ منه امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، إلا صلاة الفجر. فهذا الحديث إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فهذا ظاهره امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، يمتد وقت العصر من أوله إلى نهايته حتى يدخل وقت العصر فينتهي الظهر، وهكذا المغرب وهكذا العشاء ومعاد الفجر، فإنها مخطوطة من هذا العموم بالإجماع كما سنبين إن شاء الله. يمتد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، يمتد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني يعني الفجر الصادق. لماذا سمي صادقا؟ لأنه صادق عن الصبح، صادق عن الصبح يعني صادق في بيان الصبح يعني أو دخول وقت صلاة الصبح. يعني ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. إذن هنا يقول إن الوقت المختار للعشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول، ومن انقضاء هذا الوقت إلى طلوع الفجر فهو وقت ضرورة، وقت ضرورة. فالوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، يعني بعض العلماء قالوا إلى ثلث الليل وبعضهم قالوا إلى نصف الليل، هذا هو الوقت المختار للعشاء. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وهذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. قال الترمذي: هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وحديث أنس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، إلى نصف الليل ثم ما وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. ولأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين. قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو قيل بتحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب، يعني ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر ونصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس، كان متوجها. يعني طبعا تحتاج لشرح هذه الأمور، نحن نطبقها الآن على الوضع اللي احنا فيه. مثلا غروب الشمس اللي هو بداية الليل، الليل بيبدأ من الغروب، فالغروب مثلا نفرض أنه الساعة الثامنة، واضح الساعة الثامنة مساء. طلوع الفجر الساعة الرابعة تقريبا، طلوع الشمس الساعة السادسة، يبقى الغروب الساعة الثامنة، طلوع الفجر الساعة الرابعة، طلوع الشمس قرب الساعة السادسة. شيخ الإسلام بيقول لو يعني هو في دلوقتي نوعين من الأدلة، بعض الأدلة تقول إن وقت العشاء إلى ثلث الليل، والبعض يقول إلى نصف الليل، وكلاهما أدلة صحيحة، فكيف نجمع بينهما؟ بعض ما يقولوا إما أن تقول وقت المختار من غياب الشفق إلى ثلث الليل، أو من غياب الشفق إلى نصف الليل، يختلف العلماء فيه، أو هو هذا أو ذاك. فشيخ الإسلام يحاول أن يقرر هذا الخلاف ويقول: ولو قيل بتحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى لكان متوجها من هذا الباب. يعني إيه من هذا الباب؟ يقول يعني اعتبر ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر ونصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس. يعني لو هو المغرب الساعة الثامنة، واضح، لما نيجي نقول نصف الليل، نصف الليل يبقى نعتبر بدايته من الساعة الثامنة ونهايته طلوع الشمس اللي هي الساعة السادسة صباحا، واضح. يبقى نصف الليل ما بين الساعة الثامنة في المغرب إلى الساعة الثالثة، فنصف الليل على هذا يكون الساعة كام؟ الساعة الواحدة، لأن 6 و 12 و 18 من 8 يبقى 10، واضح؟ أو 10 ساعات، 10 ساعات نصف 5، 5 ساعات 13 الساعة واحدة، واضح؟ إذا هذا يكون نصف الليل. حسبناها إزاي؟ حسبناها إن إحنا نقول من الغروب إلى طلوع الشمس، فالنصف يحسب من الغروب لطلوع الشمس، واضح؟ سيكون نصف الليل على هذا الساعة الواحدة مساء. أما إذا قلنا الثلث، يعني يقول شيخ الإسلام المتحدث بأن ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، فإذا كان غروب الشمس الساعة الثامنة وطلوع الفجر مثلا الساعة الرابعة، فنصف الليل هنقسمها بقى الوقت اللي بينهم إلى ثلاثة أثلاث، أربعة أربعة يبقى ثمان ساعات. يبقى دول ثمان ساعات. ثمان ساعات نقسمه على ثلاثة يبقى ساعتين وأربعين دقيقة. ساعتين وأربعين دقيقة. واضح؟ فإذا ثلث الليل يكون في الساعة كم؟ عشرة أو حداشر لتل. يعني حداشر إلا ثلثا. الحادية عشرة إلا ثلثا. هذا هو ثلث الليل. واضح ولا غير واضح؟ أعيدها ثانية؟ انت هتحسب كده هتضيع تلتين مش تلت واحد. هنتكلم على ذهاب ثلث الليل الاولاني. اذا مضى ثلث الليل الاول هذا وقت مختار للعشاء نهايته. نعم. وهذا تاني قلنا ان بعض العلماء يقول ان العشاء يبدا من مغيب الشفق الاحمر طبعا الى ذهاب ثلث الليل الاول. ثلث الليل الاول. والبعض قال من غياب الشفق الى نصف الليل. شيخ الإسلام تيمية حاول أن يجمع أو حاول أن يعني يزيدها تحديدا فقال نعتبر إذا قلنا نصف الليل نصف الليل نقول ليه من غياب الشفق ما بين غياب الشفق وبين طلوع قرص الشمس مش طلوع الفجر مش أذان الفجر إلى طلوع قرص الشمس من ناحية التقارب يعني ما هو التقارب في حديثكم مش مكتوب التقارب هو الأدلة فيه يقول لك ثلث والأدلة كانت تقول نصف فالعكس ازاي يكون يعني والله هي هذا مقطع عبارة شيخ الإسلام لو يقول لو قيل بتحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب يعني ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر يبقى الثلث ينتهي بطلوع الفجر ونصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس لكان والتوجيه هذه عبارة شكل إسلام في تقريب المسألة وإلا فعلا لو معكسنا الوقت هيكون متقارب جدا والله أعلم يعني طيب بالنسبة إذا هذا هو المستحب المستحب أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه على ما ذكرنا إن شق طبعا هذا الاستحباب مقيد بما لا بما لم يشق على المأمومين كعامة الناس في هذا الزمن يعني تقريبا لا نعرف أحدا للأسف الشديد يحافظ على هذه السنة أو يحييها ما عدا فضيلة الشيخ الطيب عبد العظيم في القاهرة أنا في رمضان الماضي سافرت صليت المغرب هنا في الإسكندرية يعني صليت في الإسكندرية أفطرت في الإسكندرية وأدركت العشاء صليت معهم العشاء في القاهرة قبل يعني قبل ما يطلع العشاء بحوالي ساعة إلا ربع ساعة إلا ربع ثم أقاموا صلاة العشاء. نعم. نعم. يمكن في الصيف الشتاء تكون أسهل يعني. المهم إذا شق تأخير العشاء ولو على بعض المأمومين كره هذا نص عليه إذا أخذ لماذا يكره؟ لأن لابد مراعاة حتى لو كانوا قلة من المأمومين لأن المطلوب ألا نضيق على الناس ونعينهم على تحصيل فضيلة الجماعة. فإن شق تأثير العشاء ولو على بعض المأمومين كره هذا نص على الإمام أحمد لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتأخيرها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلي العشاء إلى آخره فهو يعني لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه واضح فهو ترك الأمر بتأخيرها لماذا خشية المشقة على الأمة وكراهية لهذه المشقة وكان يأمر بالتخفيف رفقا بهم ولأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه هي التقديم تقديم العشاء وليس تأخيرها وإن كان الوقت لو تأخيرها يكون أفضل بس طبعا تكون مؤخرة في جماعة يعني مؤخرها على الناس في جماعة فإذا تقدموا فالأفضل التقديم دفعا للمشقة قاله شيخ الإسلام وغيره وقال الإمام أحمد تأخيرها بقدر ألا يشق على المأمومين تأخيرها بقدر ألا يشق على المأمومين وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها مخافة المشقة إذا لا ننكر على من يقدم صلاة العشاء مخافة المشقة لأن هذا في الحقيقة هو متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لم توجد مشقة على الناس فيستحب تأخيرها وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل أعتم يعني انتظر حتى اشتد الإظلام ودخل الليل مدة كبيرة منه حتى وتأخر حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد. الصحابة رفقوا منتظرين صلاة العشاء حتى نام أهل المسجد. طبعا لابد من انتظار الإمام الراتب، ما دام الإمام الراتب حاضر على التواجد في الأوقات، انتظار الإمام الراتب لأنه حرمة، لابد أن ينتظر وليصلى بغير إذنه إلا إذا أيدت من مجيئه. أما الآن فنجد أحيانا الناس أجانب عن المسجد يدخل المسجد يتعجل الصلاة ربما أقام ويصلي ويجي الناس أهل الحي حتى يدركوا الصلاة، يجي الجماعة قد انقضت، ربما تقدم الإمام من لا يحضر الفاتحة أو يسرع جدا في صلاته بسبب عدم احترام هذا الأمر. فالصحابة بقوا في أماكنهم بل ناموا وهم في المسجد منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها الحمد لله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا رواه مسلم والنسائي. كما أشرنا في الحديث من قبله يكره النوم قبل صلاة العشاء، يكره النوم قبل العشاء للخبر الوارد في ذلك، تكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام. ولماذا؟ أيضا لأن الذي ينام قبل صلاة العشاء يعني بعد صلاة المغرب وقبل العشاء يعني قد يستغرقه النوم حتى تفوته صلاة العشاء، قد يتمادى في النوم حتى تفوته صلاة العشاء، أو على الأقل يفوته وقت اختيار وقتها، يفوت وقت الاختيار لو ثلث الليل أو نصف الليل، أو يترخف الناس بهذه الطريقة فينامون عن إقامتها جماعة، يتمادى الناس إذا ناموا وبالتالي لا يحضرون الجماعة في المسجد فرخصوا يترخصون مع مدير الوقت فينامون عن إقامتها جماعة.
النوم
زي ايه يعني؟ يعني واحد حينام ويدرك الصلاه ويصلي العشاء، نعم لم تخلو من كراهه ولكنها بشك تكون اخف، لان الرسول كان يكره النوم قبلها، هذا عام. ربما في حالات نادره انسان مثلا جاي من العمل متعب جدا واضح وحينام فتره يسيره هناك من ينقذه او منبه او اسباب ياخذ بها على سبيل الندره بحيث يدرك العشاء ان شاء الله، يعني للحاجه قد تخف هذه الكراهه، لكن لن تزول، لان الرسول حديث عام كان يكره النوم قبلها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيكره النوم قبل العشاء للخبر ولئلا يستغرق النائم حتى تفوته او يفوته وقت اختيار وقتها، او يترخص الناس فينامون عن اقامتها جماعه. ويكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعدها اي بعد العشاء الاخره، لحديث كان عليه الصلاه والسلام يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعونها العقل، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا متفق عليه. والمراد الحديث بعدها يعني التحادث مع الناس فيشغل عن قيام آخر الليل الله المستعان، أو صلاة الصبح، أو لينام عقب تكثير الخطيئة بالصلاة فتكون خاتمة عمله. فيحاول العلماء استنباط الحكمة من هذا من هذه السنة، وهي كراهة الكلام أو الثمر بعد العشاء. نعم، فقالوا ان المقصود التحادث مع الناس، الثمر يعني التحدث مع الناس، جلسات الثمر والحديث وغير ذلك مع الناس، فهذا يؤدي الى انه يتاخر في النوم، اذا تاخر في النوم بالتالي يفوته قيام التهجد والقيام في اخر الليل في جوف الليل، او نقول بل قد تفوته صلاه الصبح ويتاخر عنها، او ان الحكمه انه متى ما صلى العشاء واضح، وإن شاء الله صلاة العشاء تكثر ما قبل ذلك من الخطايا كما هو في الحديث واضح، فينام مباشرة عقب صلاة العشاء إذا كان طبعا يخشى صلاة الوتر فالأصل يصلي شفع الوتر أيضا واضح، حتى يكون قد تطهر من الخطايا وينام ويختم عمله بهذه الصلاة وقد طهرته. أما إذا تحدث فربما فتح عليه باب الغيبة أو النميمة أو الجدل أو الكلام فيما لا يجدي أو لا يعنيه إلى غير ذلك من آفات اللسان واضح، فتكون خاتمة عمله هي خاتمة عمله صلاة العشاء فينام مكفرا خطاياه. والله تعالى أعلم. طبعا بالنسبة للحديث بعدها يكره الحديث بعدها للقاعدة، لكن هناك يعني ممكن التلخص في ذلك يسيرا، التلخص فيه في التحدث بعد العشاء يسيرا، يعني أو يكون التحدث بعد العشاء في حديث مع أهله مثلا، إذا حدث مع أهله يؤنسهم مثلا، أو في طلب العلم، وما في شك أن طلب العلم أهم ما يشتغل به، يعني إذا كان العلماء أجازوا أن يتحادث الناس بعد صلاة العشاء من أجل العلم قالوا إلا يسيرا أو لشغل أو علم ونحوه، فما من شك أن العلم هو أهم الشغل، أهم ما يشتغل به وأهم ما أفضل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه سنة معروفة من العلماء يعني إجهاد أنفسهم في السهر في تحصيل العلم، فهذا أفضل من قيام الليل، الاجتهاد في السهر في تحصيل العلم هذا أفضل من قيام الليل. أي أيضا إذا كان عنده ضيف فيولده ويحادثه لا بأس، لا بأس، أو للتحدث فيما فيه مصلحة للمسلمين، فلا يكره في هذه الأحوال المذكورة كلها، وهي الاشتغال بعلم أو شغل أو مع أهل، محادثة أهل أو مؤانسة ضيف أو ما فيه مصلحة للمسلمين فلا يكره. لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهله ساعة ثم رقد، تحدث مع أهله ساعة ثم رقد، ساعة طبعا مش 60 دقيقة يعني، ساعة وقت هذا لو كثير، ثم رقد صلى الله عليه وسلم. ولحديث عمر رضي الله تعالى عنه كان يثمر عند يثمر أو يثمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، وهذا الحديث حسنه الترمذي، كان صلى الله عليه وسلم يثمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا أيضا يدل على ذلك. فطبعا بالنسبة للكلام في مصلحة كان يترك خير الناجز زي ما يقولوا عصفور في اليد من أجل مكتبة متوهمة لتأخر قيام الليل أو التأخر عن صلاة الفجر، مكتبة متحققة غير متحققة لكنها متوهمة، فلا يترك خير ناجز لإيه؟ لمكتبة متوهمة، بجانب طبعا الأخبار، بجانب الأخبار التي دلت على استثناء هذه الحالات. أي نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى رخص بعضهم إذا كان في معنى العلم، إذا كان الكلام بعد العشاء في معنى العلم، وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة. قال النووي اتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، إلا ما كان في خير، أما الأثر الشديد حقيقة أغلب ثمر الناس الآن هو ما هو يكون في خير، فكما يقولون نوم الظالم عبادة، يعني أغلب الناس وأغلب مجالسهم وأغلب زيارتهم في هذا الوقت لن تخلو في الغالب من هذه المحظورات، فأفضل إنسان ينام ويكف شره عن الناس حتى لا يشتغل بغيبة ولا بنميمة ولا بسماع ما لا ينبغي أن يسمعه، فينبغي أن يكون هذا هو الأصل في حياتنا، ينبغي أن يكون أصل في حياتنا أن نحن نحافظ على هذا الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا يحرم تأخير، أو قال بعض العلماء يحرم تأخير العشاء بعد ثلث الليل أو نصفه بلا عذر، بلا عذر باعتبار أن ما يأتي هذا وقت ضرورة. يقول كحائض تطهر، كحائض تطهر يعني امرأة حائض ما طهرت إلا بعد ذهاب نصف الليل، فهذه طبعا تؤخر تؤخر صلاة العشاء، إذا طهرت بعد نصف الليل تؤخر صلاة العشاء وتصلي في وقت الضرورة، وهذا هذه معذورة لا حرج عليه. كذلك مجنون يفيق، أو من في معنى المجنون، إنسان مغمى عليه ثم أفاق بعد منتصف الليل سيؤخرها العذر إلى وقت الضرورة، وغير ذلك، لأن هذا كله وقت ضرورة ولا يجوز تأخير وقت الصلاة، لها وقت اختيار ووقت ضرورة أو بعضها إلى وقت الضرورة لغير عذر. إذن كل صلاة لها وقت اختيار ووقت ضرورة، لا يجوز تأخير الصلاة كلها أو بعضها إلى وقت الضرورة لغير عذر، لكن يجوز تأخيره إلى وقت الضرورة بسبب عذر كالأعذار التي أشرنا إليها. ثم قال ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، ثم ذكر حديث جابر باعتباره دليلا على كل ما مضى من مواقيت الصلاة. قال لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام قال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت، يعني سقطت حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال قطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل أو لم يزل عنه، لم يزل عن الجرف المغرب وقتا واحدا. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين أكثر جدا، اليوم التالي بقى جاءه إيه؟ حين أكثر جدا، انتشر الضوء جدا، فقال له قم فصله، فصلى الفجر. ثم قال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. وهذا الحديث صحيح، حديث رقم 250، رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت، هو أصح شيء في المواقيت. وعن أبي موسى حديث رقم 251، وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال في آخره ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصل المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. وهذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قوله ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وما بعد طلوع الشمس إلى وقت الظهر يعتبر وقتا مهملا لا فريضة فيه، اللي هو الوقت من الشروق بعد طلوع الشمس إلى وقت الظهر هذا وقت مهمل لا فريضة فيه، وقت مهمل لا فريضة فيه. طبعا تصلى في الضحى ويقضى فيه الوتر أو القيام، هذا مسائل أخرى يعني، لكن نتكلم عن الفرائض أو أوقات الفرائض. الفجر مصدر، فالفجر هو ضوء النهار أو حمرة الشمس في سواد الليل، حمرة الشمس في سواد الليل، وهو في آخر الليل كالشفق في أوله. الفجر في آخر الليل كالشفق في أوله. سمي به الانفجار، الانفجار الصبح. وقد أفجرنا يعني من وقت الفجر، كما تقول أصبحنا، أما الفجر فتقول أفجرنا من الفجر، كما تقول أصبحنا من الصبح، أو هو فجر لأنه انطبع ظلمة من نور، أو انطباع ظلمة من نور، ظلمة تنطبع ويخرج منها نور. وبه سمي الوقت عند ظهوره وتسمى الصبح، يبقى صلاة الفجر أو صلاة الصبح. والصباح أول النهار، وقيل مأخوذ من الحمرة التي فيه، فالصباح سمي صباحا بسبب الحمرة التي تكون في أول النهار، كصباحة الوجه، لما تقول وجه صبيح يعني خالط بياضه حمرة، فصباحة الوجه هي الحمرة التي تخالط البياض، فلذلك سمي الصبح صبحا أو أول النهار صباحا، مأخوذ من الحمرة التي فيه، كصباحة الوجه من الحمرة التي فيه. وتسمى أيضا صلاة الغداء، يبقى صلاة الفجر، صلاة الصبح، صلاة الغداء. والغداء هو أول النهار، وهي ركعتان حضرا وسفرا إجماعا، ركعتان حضرا وسفرا إجماعا. ومن صلوات النهار في قول العلماء كافة. ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الصادق كامل إلى طلوع الشمس، هذا هو وقت الفجر، من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. أما الفجر الثاني كما سمع فهو الفجر الصادق عليكم السلام، لأنه صدق عن الصبح، صدق عن الصبح. الفجر الصادق يسمى أيضا الفجر المعترض. المعترض يعني الذي يمشي ضوءه بالعرض في الأفق عرضا، ويسمى أيضا المستطيل. فلذلك الفجر الكاذب ضوءه مستطيل باللام، أما الفجر الصادق فضوءه مستطير بالرعد. هذا مستطيل لأنه يكون طويلا هكذا كذنب السرحان كما يجب. نعم، فهذا مستطيل. أما الفجر الصادق فهو مستطير، يشبهه بالطير الذي ينشر جناحيه ويطير بهما، ولقد الضوء ينتشر في الأفق بالعرض معترضا في الأفق. أي نعم. ويسمى الفجر، يسمى الفجر التالي فجر المعترض والمستطير، أي المنتشر الشائع شبه بالطائر يفتح جناحيه، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. إذا العلامة من العلامات الأساسية والفروق الأساسية بين الفجر الصادق والفجر الكاذب أن الفجر الكاذب بعده ظلمة تعقبه ظلمة، أما الفجر الصادق فلا تعقبه ظلمة، لا تعقبه ظلمة، لا ظلمة بعد الفجر الصادق. والفجر الصادق يطلع بعد مغيب الأول، بعد مغيب الفجر الأول الكاذب، يملأ الأفق بياضه، يملأ الأفق بياضه وهو عمود الصبح، وبطلوعه يدخل النهار. وهذا الفجر الصادق هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية كلها، من بدء الصوم ووقت صلاة الصبح ووقت العشاء إلى آخره، انتهاء وقت العشاء يعني. فبالنسبة للفجر الأول كما أشرنا هو مستطيل، مستطيل يعني يطلع مستطيلا متجها إلى الأعلى في وسط السماء، واضح؟ متجه إلى الأعلى في وسط السماء، هذه ظاهرة الفجر الكاذب. هناك بعض الظواهر كما يسمون الفيزيائية بتنشأ عن الإيه، ما يسمى بإيه، الزاوية الحرجة، زاوية الحرجة هيك زاوية هيك، واضح؟ إيه ظاهرة تانية تفكر فيها؟ ظاهرة إيه تفكر بنفس الشيء زي الفجر الكاذب؟ السراب، السراب. أي نعم، أي نعم. فهذا الفجر الأول هو الكاذب، يقول الشاعر: فلا تقنع بأول ما تراه، فأول طالع فجر كروه. يعني لا تنحدر ببداية الأمور مبتدأ الحلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدأ، فيحذرك من الانخداع بصور الناس بدون أن تكبر أغوارهم. فلا تخدع بأول ما تراه، فأول طالع فجر كروه. أي نعم. فلذلك يسمى يعني الكاذب لأنه له شعاع، يقول المستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم تعقبه ظلمة، فهذا سمي كاذبا، ولدقته لأنه خط دقيق يسمى ذنب السرحان، يسمى ذنب السرحان. والسرحان إما أنه ذئب أو مشترك بين الذئب والأسد، إما أن هذا اللفظ للذئب أو مشترك بين الذئب والأسد، والمراد أنه يشبه ذنب السرحان الأسود، ذنب السرحان الأسود، لأن الفجر الكاذب بياضه مختلط بالسواد، والسرحان الأسود لونه مظلم، وباطن ذنبه أبيض، لكن باطن ذنبه أبيض، وهو المستطير من المشرق إلى المغرب. يسمى كاذبا لأنه يقل ويتلاشى، أو كاذبا لأنه يغر من لا يعرفه، لأنه يغر من لا يعرفه، ولا يتعلق به شيء من الأحكام. هذا الفجر الكاذب لا يتعلق به أي شيء من الأحكام، يعني لا ينتهي وقت صلاة العشاء وقت الضرورة، ولا يدخل وقت الفجر، ولا يحرم الأكل والشراب إذا طلع الفجر الكاذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. وهذا رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. قال الوزير ابن هريرة وغيره: أجمعوا على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر، إلى أن يسفر، هذا آخر وقت المختار، ووقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس. إذن أول الوقت طلوع الفجر الثاني، طيب، ويمتد الوقت المختار من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق إلى أن يسفر، إلى أن يسفر يعني ينتشر الضوء جدا، ثم وقت الضرورة من وقت الإسفار هذا إلى أن تطلع الشمس. أما بالنسبة لتعجيل الفجر، فتعجيل الفجر أفضل مطلقا، تعجيل صلاة الفجر أفضل مطلقا على الإطلاق، الأفضل دائما تعجيله صيفا وشتاء إذا تيقنه أو غلب على ظنك. ما دمت تيقنت من دخول الوقت أو غلب على ظنك ذلك، فحينئذ تعجيل الصلاة أفضل. للحديث الذي فيه أن النساء كنا يشهدن صلاة الفجر متركعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلب. هذا الحديث متفق عليه. كنا يشهدن الفجر متلفعات بمروطهن، متلفعات التلفع يشمل لغة تغطية الوجه. أي نعم. ثم انقلبنا إلى بيوتهن، حتى لو قلنا إن هؤلاء مثل كاشفات الوجوه، إنهم يعني كاشفات الوجوه ما يعرفن من الغلب. بعض العلماء استدل بهذا الحديث قال ما يعرفهن أحد من الغلب، دل على أنه لا يستطيع أحد أن يراهن بسبب الظلام. فلو كان لو كانت وجوههن يعني مكشوفه لما قصر عدم المعرفه على وقع على الغلط، قال فهذا يدل على الكفور. وليكن وليكن وليبر انهن كاشفات. العبره بماذا؟ العبره بان لا ترى المراه. يعني لو ان هناك غرفه مغلقه مظلمه تماما، واضح، ويوجد مثل رجال ونساء باي غروب، واضح، وهل للمراه ان تكشف وجهها؟ اذا املت النظر اليها طبعا يجوز ان لا تكشف وجهها في هذه الحاله. لماذا؟ لأن الحكمة التشريعية ألا طلع الرجال عليها إليها، فهي اللي كانت مستورة محجوبة عن الرؤية، إما بظلام وإما بنقاب أو بحجاب، واضح. فالنقل لأنها لذلك حمل بعض العلماء يعني أو فسروا مثل هذا الحديث على أنه لأن الظلام يعتبر نوع من حاجبا عن رؤية وجهه، نوع من الحجاب، واضح. فلا دلالة فيه بالنسبة للذين يمحون السفور استدلالا بهذا الحديث. كذلك التشريع له حكمة، حكمة حماية المرأة من الرجال وحماية الرجال من فتنتها. فالحكمة أن لا يرونها ولا تراهم إلا طبعا لحالات استثنائية معروفة. فلذلك إذا كانت امرأة دميمة أجاز بعض العلماء أن تكشف وجهها، إذا كانت قبيحة الهيئة ولا يخشى أن يعني أن يهتم الرجال بها أجازوا لها يعني السفور، واضح. و يعني كان الحديث اللي هو ايه امرأة دفعاء الخدين، دفعاء الخدين قالوا انها ما كانت يعني ايه بهيئتها تفتن بها يعني من رأيها. نعم. وفي حديث جابر كان يصليها بغلط، كان يصليها بغلط. طبعا الحديث الاول شاهد للمثال، حديث متفق عليه، اشهدنا الفجر متلفعات بمروضهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلط، يعني من الظلم الذي تكون في أول الفجر بسبب الغلط لا يتمكن أحد. هذا دليل على ما دليل على التبكير بصلاة الفجر وتعجيلها وعدم تأخيرها. كذلك في حديث جابر وهو حديث متفق عليه أيضا، كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط، بغلط يعني يعجل بها في وقت وجود الظلمة التي بقيت من الليل ولا ينتظر حتى الإصفار الشديد. سنحاول شغل اختار جدا لان بعض اخوانا جزاهم الله خيرا يكون عندهم حفظ، الحقيقه جزاهم الله خيرا على حضور الدرس. فبعض الاخوه بيقترح ان احنا نصلي العشاء اولا ثم نكمل بعد العشاء. طبعا الاخوه عندهم ورديات في الشغل نوبتيات، فبالتالي يريدون الانصراف مبكرا، فشرا لن ايضا يعني تضامنا معهم لن نعطي درس بعد العشاء يعني مده كبيره عشان لا يفوتكم ايضا جزء من الدرس ما دام حريصين على الاستمرار معنا ان شاء الله. اي نعم. الساعه 10 دقائق تقريبا او على الساعه 10 كده نقيم الصلاه باذن الله. قد يشكل على هذا الذي ذكرناه من ان المستحب تعجيل الفجر مطلقا، يعني سواء في شتاء ام في صيف ما دمت تيقنت او غلب على ظنك دخول الوقت. يشكل عليهم هذا الأمر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر فإنه أعظم من أجر. أسروا بالفجر، أي نعم. فبعض العلماء علماء الأحناف قالوا استحبوا أن يسر الإمام بصلاة الفجر، يعني يتأخر في صلاة الفجر حتى يحضر انتشار للضوء يأخذ الانتشار للضوء. ووجهوا ذلك بعدة توجيهات وذكروا في ذلك بعض الفوائد. نعم. مثلا قالوا الإسفار هو التأخير للإضاءة، التأخير حتى ينتشر الضوء. وحد الإسفار قال الأحناف أن يبدأ بالصلاة بعد انتشار البياض، بعد انتشار البياض بقراءة المكنونة. هذا هو حد الإسفار، أن يبدأ بالصلاة، يقيم الصلاة بعد انتشار البياض بقراءة مكنونة، أي أن يكون بحيث يؤديها بترتيل نحو 60 أو 40 آية في صلاة الفجر، ثم يعيدها بقراءة بطهارة لو فتحت، بحيث احتياط يعني من الصلاة فتحت يكون بقي له بعد يعني بعد أدائها بهذا الوقت اللي هو بعد انتشار يعني بعد انتشار البياض، ويقرأ قراءة مكنونة ويبقى وقت كافي أن هذه الصلاة لو كانت فاسدة يعيدها في ذلك هذا إيه في هذا الوقت لو فتحت. قالوا لأن في الإسفار، الإسفار هو تأخيرها إلى انتشار الضوء، تكثير الجماعة، تكثير، ولأن في الإسفار تكثير الجماعة، كلما نتأخر كلما نعطي فرصة أكثر للناس تأتي كي تكثر صلاة الجماعة. وفي التغليب تقليلها، أما إذا يعني بكرنا وعجلنا في صلاة الفجر فهذا يؤدي إلى تقليل حضور الذين يحضرون صلاة الجماعة، وما يؤدي إلى التكثير أفضل. وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس من حديث حسن، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. فهذا من أجل هذا فسر الأحناف قوله عليه الصلاة والسلام أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. أسروا بالفجر يعني أخروه إلى حين تنتشر الإضاءة، ينتشر الضوء، ثم تصلي صلاة يقرأ فيها بقراءة مكنونة، ويبقى بعد ذلك وقت يكفي إذا كانت فاتت هذه الصلاة أن يصلي يعيدها. نعم. لكن الحقيقة الأقرب والله تعالى أعلم أن المقصود أسروا بالفجر يعني صلوا صلاة الفجر مسفرين، صلوا صلاة الفجر مسفرين. ما معنى الإسفار؟ المقصود بالإسفار هنا أن تتيقن طلوع الفجر، تتيقن يعني تتيقن طلوع ضوء الفجر أو انفجار الفجر يكون يقينا عندك. هذا المقصود بالإسفار، يعني إسفارا، أسروا بالفجر إسفارا يتيقن معه طلوع الفجر. لماذا؟ لأننا نحتاج في هذه المسألة إلى الجمع بين هذا الحديث الذي فيه أسروا بالفجر وهو سنة قولية، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على التغليب. التغليب يعني الصلاة بغلط، الغلط الظلمة التي تكون مع الفجر باقية من ظلمة الليل. واضح؟ فهذا هو التأويل. المراد صلوا صلاة الفجر مسفرين أي إسفارا يتيقن معه طلوع الفجر جمعا بينه وبين مواظبته صلى الله عليه وسلم على التغليب، أو أسروا إلى أن يضيء الفجر، أسروا إلى أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، أو المقصود دوام الإسفار لا ابتداؤه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم وإنما المراد به الإسفار دواما لا ابتداء، فيدخل فيها مغلفا ويخرج منها مسترا. أسروا بالفجر يعني مش المقصود ده تأويل ثاني، مش المقصود يعني إبداء الصلاة عند انتشار الضوء في الإسفار، لا، المقصود أسروا بالفجر يعني ادخلوا الفجر كما علمتكم في سنته، فقد واظب على التغليل يعني التعديل بصلاة الفجر. فادخلوا في صلاة الفجر معجلين وأطيلوا القراءة فيها واخشعوا فيها، واضح، حتى تخرجوا منها مسفرين. فادخلوا في صلاة الفجر معجلين وأطيلوا القراءة فيها واخشعوا فيها، واضح، حتى تخرجوا منها مسفرين. هذا هو المعنى، أسروا بالفجر يعني امتدوا وأطيلوا الصلاة حتى تخرجوا مسفرين، لأن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال ابن القيم إنما المراد به الإسفار دواما لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أكفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات. هذا رواه أبو داود وابن خزيمة، وقال الحاكمي إسناده ثقات. أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح، غلس بالصبح يعني صلى في غلس، ثم بعد ذلك كان يسفر، ثم لم يعد بعد إلى الإسفار حتى مات. فإن صح هذا الحديث يؤيد ما قلنا إليه، وإن كان لا يصح في الجمع، لأن واضح هنا أنه أولا غلس الصبح ثم أسفر طبعا في تنام، غلس بالصبح يعني صلى في أول وقت في الغلس، ثم بعد ذلك كان يصليها مسفرا، لكنه عاد بعد ذلك إلى التغليس ولم يعد إلى الإسفار حتى مات عليه الصلاة والسلام. هذا خلاف الجمع الذي ذكره ابن القيم، فإنه قال أسفروا بالفجر يعني الابتداء معجلا ثم يطيل الصلاة فيدخل فيها مغلسا كما كانت السنة ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فقول على هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم موافقا لفعله، وكيف يظن به المواظبة على فعل أعظم الأجر في خلافه؟ يعني إذا كان هو واظب على التغليس والحديث بيقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر، هل يتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يواظب على فعل أعظم الأجر فيما يخالفه إذا كان على ما يقول الأحناف؟ لا، لكن إذا الفعل لا يخالف قوله، فعله لا يخالف قوله، وإنما المقصود ابتداء الصلاة بالتعديل ثم إطالتها حتى يخرج منها مسفرا. قال ابن عبد البر وغيره صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. إذا ننتهي نكتفي بهذا القدر اليوم، وننظر في بعض الأسئلة إن شاء الله إلى أن تأتي الساعة العاشرة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما ذكرنا في الدرس الماضي درس الخميس أننا إن شاء الله سنحاول أن نحفظ حديثا أو أكثر في بداية الدروس من الأذكار الموضحة، وبدأنا بأذكار صباح المساء، وبدأنا بذكر أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما الذكر الثاني من أذكار الصباح والمساء فهو تلاوة آية الكرسي، والحديث الذي ورد فيها رواه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان له جرين تمر، أنه كان له جرين تمر اللي هو الجرن أو البيضر يعني، فكان يجده ينقص فحرسه ليلة، فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم. لو هو المخصوص عامل تشويش أكثر ممكن أنا أفوت يعني اللي هو وصل الأخوات أصلا ولا الإخوة هنا؟ هو الميكروفون مشوش يعني، فبلاك أنا أفوت ده. مفيش داعي كويس كده، هو بيشوش عموما المشكلة. فلنرفع الصوت والاخوات. عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه كان له جرين تمر فكان يجده ينقص فحرسه ليلا فاذا هو بمثل الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال اجني ام انسي؟ فقال بل جني. فقال ارني يدك، فاراه فاذا يد كلب وشعر كلب، فقال هكذا خلق الجن؟ فقال لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني. قال ما جاء بك؟ قال أنبئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نطيب من طعامك. قال ما يديرنا منكم؟ قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال نعم، يعني هل تحفظها؟ قال نعم. قال إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. قال أبي فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال صدق الخبيث، صدق الخبيث. هذا الحديث أخرجه الحاكم في فضائل القرآن، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. وقال المنذري رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد. والحديث أيضا صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا هو سبب ورود هذا الحديث، ما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال إنه كان له جرير تمر فكان يجده ينقص، فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال أجني أم إنسي؟ فقال بل جني. فقال أرني يدك، فأراه فإذا يد كلب وشعر كلب، فقال هكذا خلق الجن؟ فقال لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني. نعم. قال ما جاء بك؟ قال أنبئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نطيب من طعامك. قال ما يديرنا منكم؟ يعني ما يحفظنا منكم من الشياطين؟ قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة، يعني تحفظ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال نعم. قال إذا قرأتها هدوة أجبت منا حتى تمسي، يعني إذا قرأتها في الصباح حفظت من الشياطين إلى المساء، وإذا قرأتها حين تمسي أجبت منا حين تصبح. قال أبي فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال صدق الخبيث، فقال صدق الخبيث. هذا هو الحديث يعني الثابت في فضيلة قراءة آية الكرسي في الصباح وفي المساء. فيما يتعلق بمواقيت الصلاة، هناك سؤال قبل أن نستطر وفيه فيما يعني باقي الكلام في موضوع المواقيت، هو سؤال يرد أحيانا، وهو هل يمكن، يعني قال بعض العلماء الذين يعني أجازوا الاعتماد، أو بعض المعاصرين ممن أجاز الاعتماد على الحساب الفلكي في تحديد أوائل شهري أو في يعني شهر رمضان وآخره، فقالوا هل يقاس الأخذ أو يقاس الأخذ بالحساب الفلكي في استطلاع الهلال، هلال رمضان، يقاس على إثبات مواقيت الصلاة بالحساب، يعني كما أننا نعتمد في مواقيت الصلاة على الحساب الفلكي الموجود في رسائل التقويم هذه، فكذلك نقيس على هذا جواز يعني الأخذ بالحساب الفلكي في استطلاع الهلال. هناك جواب الحقيقة مفصل ذكره بعض العلماء، لكن باختصار شديد نقول إن المشرع أناط الصلاة بوجود العلامة لوقتها. يعني إحنا قلنا من قبل في زحف الرؤية، قلنا إن العلة الشرعية لابد أن يقوم عليها دليل شرعي، يعني لا نستطيع أن نربط الأحكام بأسباب معينة إلا إذا كانت مربوطة بدليل شرعي. فما هي العلة الشرعية للصيام؟ هي رؤية الهلال، رؤية الهلال وغيره، وليس مجرد وجوده. فالعلة الشرعية في استطلاع الهلال هي رؤية الهلال، رؤية بصرية، وليس في العلة وجود الهلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يقل صوموا لوجوده في السماء وأفطروا لوجوده في السماء. فهناك فرق، فيمكن أن يوجد في السماء ولا يرى، يمكن أن يوجد في السماء ولا يرى، لسبب من الأسباب، على الأقل يكون غيب، الغيب يحول دون رؤيته ويكون في الحقيقة ولد لكننا لم نره. فما الحل في هذه الحالة؟ دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على الحل وقال فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30، مع أن في هذه الحالة لا يمكن أن يكون الهلال موجود بالفعل، لكن استحال حالة دون رؤيته، واضح؟ فإذا العلة الشرعية هي الرؤية البصرية وليست وجوده في السماء. فممكن أن يوجد ولكن لا تكون علة شرعية يثبت بها ابتداء الشهر. أما بالنسبة للصلاة فقد أقام أو أناط المشرع الصلاة بوجود العلامة لوقتها، فنفس الوقت نفس الوقت هو سبب للصلاة. فمن علم السبب، من علم السبب بأي طريق كان لزمه حكمه، ولذلك يعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلاة. فبالنسبة لأوقات الصلاة ما هي العلة الشرعية للصلاة؟ وجود السبب الذي هو وقت الصلاة. إذا استطعت أن تصل لوقت الصلاة بأي علة، الآن كمثل مثل الساعات الآن الموجود فيها التقويم، قائمة على التقويم والحسابات والجداول، واضح ويثبت بطريقة الخط بالفعل أنها تدل على مواقيت الصلاة. فهذا لا يتناقض مع أن مع العلة، لأن هي العلة نفسها نفس السبب هو وقت الصلاة. فأما أي الوسيلة التي تصل عن من خلالها إلى وقت الصلاة، سواء كانت الساعة، الجداول، الآلات الحاسبة، التقاويم الموجودة في النتيجة، فإذا لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنه يعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلاة. أما الأهلة فلم ينصب الشرع خروجها سببا، الشريعة لم تجعل وجود الهلال في حد ذاته سببا للصيام، وإنما جعل السبب الشرع هو رؤيته، هو رؤيته وليس مجرد وجوده، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، ولم يقل صوموا لوجوده أو لخروجه. نعم، فإن لم تكن رؤية رد إلى الإكمال الذي يباري الرؤية في الإهلال. فهذا باختصار يعني، إذن في فرق بين موضوع أوقات الصلاة كما أشرنا وبين موضوع الحساب الفلكي في رؤية رمضان. العلة الشرعية في مواقيت الصلاة هي الوقت نفسه، بغض النظر عن الوسيلة التي تستطيع الجزم بها بصحة هذا الوقت. أما العلة في يعني استطلاع الهلال فهي أن يرى بالبصر لا أن يوجد، يمكن أن يوجد لكن لا يثبت الشهر به إذا لم يرى بالرؤية البصرية كما سبق أن وضحنا ذلك بالتفصيل. طيب، هل يرد على ذلك وجود إشكال في موضوع الموقيت في صلاة الفجر؟ لا، لا يرد الإشكال. لماذا؟ لأن الإشكال ناشئ عن أن موضوع زاوية سقوط الشمس اللي هي الزاوية الحرجة هم يعني يقدرونها كنوع من الاحتياط بقدر أكبر من القدر المفروض أن تكون عليه. أي نعم. يعني المفروض ان هذه الزاويه تكون 18 درجه، الان بيؤذن وهي تقريبا 19 و33، مش عارف هنقدر نقدر نتابعوها معنا المره دي. نعم، على اي الاحوال يعني زاويه سقوط اشعه الشمس اللي المفروض انها يعني مع الوقت تبدا ايه يعني الزاويه تقل تدريجيا، واضح؟ فبالتالي ينعكس الضوء بصورة أفقية اللي هو بينتشر بالعرض، قبل ذلك بينعكس في الطبقات العليا للغلاف الجوي. وكنت أود الحديث التفصيل بس مش هيأثر اليوم إن احنا نفصل في هذا الموضوع. باختصار شديد الآن ينادى للصلاة باختصار، ينادى للصلاة لما تكون زاوية الانخفاض 19 و33، في حين هذه الزاوية المفروض إنها 18، واضح؟ فإذا هذا يكون قبل وقت الصلاة وفيها الخلاف المعروف. وكان الأظهر عمل لجنة لبحث هذا الموضوع، وكانت اللجنة أشد تطرفا من ممن يخالفون بذلك، فإن اللجنة قالت أن الفجر الصادق يكون قبل شروق الشمس بحوالي 57 دقيقة. يعني مثلا لو شروق الشمس مثلا الساعة مثلا 5 مثلا 57 دقيقة، واضح؟ فالفجر على هذا يكون الساعة 5، يعني بعد النتيجة 52 دقيقة. فطبعا ده غلو شديد جدا، يعني ان يكون مش تلت ساعة زي ما احنا بنقول، او على الاقل بكل 12 دقيقة، لا ده عاملينها حوالي 52 دقيقة. طبعا كلام لا يمكن يكون صحيح، 52 دقيقة يبقى الضوء الصبح جدا يعني. طيب، كان الاسبوع الماضي تكلمنا على وقت اوقات الصلوات، و كان مما تكلمنا فيه موضوع تسمية العشاء في صلاة العتمة وانا كنت اخطات في تشكيلها لانني وثقت في كتاب شكل انا يعني دائما انطقها العزمة، لكن لما وجدت كتابا محققا وقد شكلها ضبطها بسهوله التاء فاخذت اعتمدت على ذلك، ثم رجعت وتاكدت فرايت ان الصحيح هو ان يقال العزمه بفتح التاء فلزم التنبيه. الامر الاخر قلنا ان كلمه البدايه يعتبرها اهل اللغه لحنا البدايه، والصحيح ان تقول البداءه البداءه بضم الباء. استقرنا من اول يدرك الوقت في تكبيره الاحرام.
يدرك الوقت بتكبيره الاحرام لحديث عائشه مرفوعا: من ادرك من العصر تجده قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادرك.
هذا الحديث رقم 252
رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة قاله في المنتقى، والسجدة جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة، لما في المتفق عليه
253
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
طيب هذا فيما يتعلق بهذه الفقرة، قوله يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. إذا هذا الجزء يتناول جواب سؤال: متى تقع الصلاة أداء في الوقت؟ هذا هو العنوان هذا المبحث، متى تقع الصلاة أداء في الوقت؟ وبالنسبة للأداء والقضاء والإعادة لابد أن نعرف الفرق بينها. فالأداء يقال على الصلاة أنها صليت أداء إذا أديت كاملة في الوقت المخصص لها، إذا أديت الصلاة كاملة في الوقت المخصص لها فهذه أداء. طيب ما هي الإعادة؟ الإعادة إن فعلت مرة ثانية في الوقت لخلل غير الفساد، يعني يعيد الصلاة إعادة أي إذا فعلها مرة ثانية في الوقت لخلل غير الفساد. أما القضاء تسمى أو يطلق على الصلاة قضاء إذا فعلت بعد الوقت أو إذا فعل الواجب بعد وقته. السؤال الذي نتعرض له الآن في هذه المسألة ليس متعلقا بالأداء ولا بالإعادة ولا بالقضاء، لكن هو في مسألة من المسائل: كيف يكون الأمر إذا أدرك المصلي جزءا من الصلاة في الوقت؟ كيف يكون الأمر إذا أدرك المصلي جزءا من الصلاة في الوقت؟ أي نعم. فالمشهور في المذهب الحنبلي أنه يدرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام في وقت تلك المكتوبة، يعني إن كانت الشمس كانت تغرب يعني ما بقي إلا يعني دقيقة مثلا أو نصف دقيقة أو حتى أقل، بحيث أنه استطاع أن يقول تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت. فالرواية المشهورة هنا في المذهب أنه هنا يعتبر قد أدرك الصلاة داخل الوقت، قد أدرك الصلاة داخل الوقت فهي أداء في حقه. أي نعم. فالمشهور في المذهب أنه يدرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام في وقت تلك المكتوبة. هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب ولو آخر وقت ثانية في الجمع، ولو آخر وقت ثانية في الجمع، يعني ثانية يعني إما المغرب والعشاء أو إيه الظهر مع العصر، ولو كان هذا في آخر وقت ثانية في حالة الجمع، جمع الظهر والعصر، فالثانية لها سنة عصر وفي آخر وقت يدرك تكبيرة الإحرام فقط فيكون قد أدرك. ولو آخر وقت وسواء في ذلك أخرها لعذر كحائض طهر ومجنون يفيق أو لغير عذر، وسواء في ذلك أخرها لعذر كحائض تطهر ومجنون يفيق أو لغير عذره. أي نعم. فإذا يعني ينبني على هذا المذهب المشهور أنه إذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، لحديث مسلم: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قالوا فالسجدة جزء من الصلاة، فإذا قالوا فيقاس عليها ما عداها، فإدراك أي جزء من الصلاة داخل الوقت فكأن الإنسان أدرك الوقت كله. قالوا ولأنه أدرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم، يعني واحد مسافر وحضر مع المقيم فقط مثلا كبر تكبيرة الإحرام وجلس في التشهد قبل أن يسلم، فماذا يصلي؟ يصلي صلاة كاملة. وكإدراك الجماعة، فإذا حضر جزءا من الجماعة يكتب له ثواب الجماعة، ولأن بقية الصلاة تبع لما وقع في الوقت، فإذا استفتح الصلاة تكبيرة الإحرام داخل الوقت فبقية الصلاة تابعة لهذا الجزء الذي أدركه داخل الوقت. هذه هي الرواية المشهورة وهي التي ذكرها في الشرح هنا، قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس. طبعا نحتاج لزيادة كلمة هنا في المثل، قوله ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام يعني في وقتها، ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام في وقتها، لأن هذه المسألة يعني في وقت الصلاة. لحديث عائشة من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، يعني أدرك الصلاة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة، قاله في المنتقى، والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد هذه رواية أخرى، رواية أخرى كلام الذي تاج عن أحمد، وهي أصح، هذه من حيث الدليل هي أصح مما ذكرناه الآن، وهي أنه لا يدرك ركعة بدون ركعة، لا تدرك الصلاة بأقل من ركعة كاملة، هذا هو الصحيح وسنبينه إن شاء الله. يقول هنا وعن أحمد يعني رواية أخرى لا تدرك إلا بركعة، لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. فهذه رواية أخرى عند الإمام أحمد، الرواية الثانية في المسألة وهي الأصح من حيث الدليل، لا تدرك الصلاة بدون ركعة، بدون ركعة، أي تعد الصلاة جميعا أداء في الوقت إن وقع ركعة بسجدتيها في الوقت، وإلا لأن وقع أقل من ركعة فهي قضاء. واضح؟ وهذه الرواية اختارها جماعة من علماء المذهب، وهو ظاهر الخرقي، ظاهر مذهب الإمام الخرقي في مختصره، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا أصح القولين عن الشافعي، هذا أصح عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام أن الصلاة لا تدرك في وقتها بأقل من ركعة، لكن إذا أدرك ركعة كاملة، لأن الركعة تطلق على ماذا؟ تطلق على القيام والقراءة فيه ثم الركوع والركعة من الركوع والسجدتين، فإذا أدرك هذا القدر كله الذي يطلق عليه اسم ركعة فيكون قد صلاها أداء. أما بأقل من ذلك سواء تكبيرة الإحرام أو أقل من ركعة كاملة يعني في هذه الحالة يكون صلاته قضاء وليس أداء، ما يكون صلاها في ذاك الوقت. هذا هو المشهور عن هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي أصح من حيث الدليل كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما الدليل فهو للحديث الذي في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، نقول فقد أدرك الصلاة إيه؟ مؤداتا، مؤداتا لا مقضية، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداتا. وعند الجماعة بلفظ من أدرك من الصبح ركعة فقد قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. أيها فمفهوم هذا الحديث وهو قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهوم أن من لم يدرك الركعة لا يدرك الصلاة مؤداتا، من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة مؤداتا. أما دليلهم فهو استدلوا بنفس الدليل الذي ذكره الأولون اللي هو موجود هنا في الشرح، اللي هو إيه؟ من أدرك من العصر السجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركه، هذا هو الدليل الذي استدل به على الرواية الأولى انه قال سجدة والسجدة جزء. فنحن نستدل ايضا بنفس هذا الدليل. المذهب الثاني او الرواية الثانية دليلها نفس هذا الحديث، لكننا نفهمها في ضوء رواية مفسرة جاءت في صحيح مسلم، وهي قوله والسجدة انما هي الركعة، والسجدة انما هي الركعة. قال شيخ الاسلام: تعليق الادراك بسجدة مدربة لم يقل به احد من العلماء. يعني هل ممكن يفسر الحديث من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس، او من الصبح سجدة قبل ان تطلع فقد ادركها؟ هل معنى ذلك لو واحد سجد سجدة واحدة فقط هل السجدة المجردة هذه يعتبر ادرك الصلاة، ام ان المقصود ان السجدة يعبر بها عن عما هو اكثر منها؟ فالسجدة لابد قبلها ايه؟ لابد قبلها من تكبيرة الاحرام والقراءة في القيام على اقل فاتحة، ثم الركوع والرفع من الركوع، ثم الهوية الى السجود. واضح؟ لا يمكن ابدا ان يكون ان يعني يصح حمل هذا الحديث على ان السجدة جزء من الصلاة. السجدة هنا لا يمكن ان تكون جزء من الصلاة، لان هل يدرك الانسان يعني هل السجدة بمجردها يعتبر ادراكا؟ لا، اذا اتخذت السجدة فلابد ان تضمن ما قبلها. واضح؟ فلذلك جاءت الرواية الثانية المفسرة في صحيح المسلمين والسجدة انما هي الركعة. حتى اذا قلنا الركعة فالمفروض ايه؟ جميع افعال الركعة، جميع افعال الركعة، تكبيرة الاحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجدة السجود الهوية للسجود، ثم السجدة الاولى والقعد القعود بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، فهذه كده تعتبر ايه؟ هذه هنا تعتبر ركعة. ممكن نسميها ركعة ويمكن ان نسميها سجدة. واضح؟ وقال الحافظ رحمه الله تعالى في رواية من أدرك ركعة، قال: لم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد. إن رواية من أدرك ركعة أشهر ولم يحصل فيها اختلاف كرواية من أدرك سجدة، فنعتمد على الرواية التي فيها من أدرك ركعة. فمن أدرك دون الركعة لا يكون مدركا للصلاة، وهو الذي استقر عليه الاتفاق. والفرق بين الأمرين أن الركعة مشتملة على معظم أفعال الصلاة، وغالب ما بعدها كالتكرار لها فكان تابعا لها، لأن الركعة نموذج كامل متكامل يشتمل على معظم أفعال الصلاة، وما بعده يكون تكرار لصورته سواء ركعة ثانية أو ثالثة أو رابعة. فإذا هذا هو الراجح على ألم في ضوء الدليل أن المقصود ويدرك الوقت. فإذا الكلام هنا مرجوح للكتاب، يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام نقول لا، يدرك الوقت بركعة كاملة داخل الوقت، هنا تكون سائر الصلاة داخل. أما إذا كان أقل من ذلك فإنه لا تكون الصلاة مؤداة، بل تكون مقضية قد فاته وقتها. نعيد القراءة: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، لحديث عائشة مرفوعة: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة، قاله في المنتقى. والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد، وقلنا أن هي الرواية الأصح عن الشافعي، وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة، لما في المتفق عليه: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ثم يقول: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز بمفهوم أخبار المواقيت. فيحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، والدليل مفهوم أخبار المواقيت كما سبق في حديث جبريل وغيره. فيحرم على من وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها المختار، أي فيما له وقتان، يعني كم الصلاة مما له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فيحرم على الإنسان أن يؤخرها عن وقت الوقت المختار، أي نعم، أو عن وقت الجواز الذي هو الوقت المعلوم. والتحريم ما لم يكن عذر، ما لم يكن عذر، يعني يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلا لعذر، إلا لعذر. فيحرم عليه إذا كان مثلا ذاكرا لها قادرا على فعلها إجماعا، لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. فهذا رواه مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. فهذا هو الذي إيه؟ يعني يعمله الإنسان عامدا عالما. أما إن كان غلبه النوم بعذر وحتى فات وقت الصلاة فهذا معروف، ولأنه يجب إيقاعها في وقتها، لأن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها. والدليل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فريضة، كتابا فريضة، كتاب الله عليكم يعني فريضة الله أو حكم الله عليكم. فإذا خرج الوقت ولم يأتي بها كان تاركا للواجب مخالفا للأمر وهو عاص، مستحق للعقاب لقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهو الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فهذه من الكبائر، تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من كبائر الذنوب والمعاصي. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل، أو الليل إلى النهار، أو الفجر بعد طلوع الشمس، فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل ولا لصناعة باتفاق العلماء. يعني ليس كما يفعل كثير من ممن زين له سوء أعماله في هذا الزمان، يظن أنه يمكنه أنه يعتذر بالشغل والظروف وكذا، ويأتي بالليل ويجمع كل الصلوات بالليل. واضح. فهذا إن كان عامدا متعمدا فهو آثم مرتكب لكبيرة عظمى. يقول الشيخ الإسلام: وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل، أو الليل إلى النهار، أو الفجر بعد طلوع الشمس، فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل ولا لصناعة باتفاق العلماء. قال أيضا: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله، بل يصلي في الوقت بحسب حاله. قال الوزير: أجمعوا على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لمن كان مستيقظا ذاكرا لها قادرا على فعلها غير ذي عذر ولا مريد الجمعة. انتهى كلامه. إذا يباح له التأخير إذا كان سيجمع، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الأولى في الجمع ويصليها في وقت الثانية. يقول: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. وكما ذكرنا من قبل هذه القضية باب المواقيتها بندرسه بغض النظر عن حكم صلاة الجماعة، لأننا إلا ندرسه بهذه الطريقة سنجهل كثيرا من حدود الله في باب الإيه؟ في باب مواقيت الصلاة. فيجب أن نعزل كلام في الأحكام المتدرسة الآن عن حكم صلاة الجماعة، هذه مسألة أخرى. يقول: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. لابد هنا أن نقدر بعض العبارات حتى نفهم مراد المصنف رحمه الله. ويجوز تأخير فعلها، يعني يقول يجوز لمن لزمته، يجوز يعني لمن لزمته، لمن وجبت عليه. ويجوز لمن لزمته تأخير فعلها في الوقت، أي وقت؟ وقت الزواج. في الوقت يعني وقت الزواج، مع العزم عليه، الهاء تعود على فعلها، يعني أي العزم على فعلها في وقت الزواج. فإن لم يعزم على فعلها فيه فقد أتم، فإن لم يعزم على فعلها فيه فقد أتم. إذا نقرأ العبارة بعد هذه الإضافات: ويجوز لمن لزمته تأخير فعلها في الوقت، أي وقت الجواز، مع العزم على فعلها في وقت الجواز، فإن لم يعزم على فعلها فقد أتم. أخرها ولا يعزم على فعلها، فهو يأتم بهذه النية. الدليل أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال له: الصلاة ما بين هذين، أو ما بين هذين وقت. فهذا دليل على جواز تأخيرها ما دام في داخل حدود وقت الجواز، مع العزم على الفعل. أما إذا أخرها ولا يعزم على فعلها فهذا يأثم. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، يعني هذا لا يأثم إلا إذا كان يتوقع حصول مانع يمنعه من فعل الصلاة. أي نعم. كموت و اي نعم. ما لم يظن منع، يعني شرط هذا الجواب ايه؟ شرط هذا الجواب ذكرنا من قبل هو ايه؟ ان يكون ايه؟ عازما على فعلها. فاذا لم يعزم على فعلها فهو ايه؟ شرط اخر، ما لم يظن مانعا، ما لم يظن حصول مانع يمنعه. مثال موت مثلا، يمكن ان يموت في هذا الوقت، او قتل يقتل مع واحد محكوم عليه بالاعدام وامامه وقت معين وهو قد يقتل، فهذا لا يجوز له ان يؤخر الصلاه لانه يعلم ايه ذهابه. مثلا امراه توقع عن تحيض، اذا هي اخرت فهي في هذه الحاله يجب ان ايه؟ تبادر الصلاه في اول الوقت. اي نعم، ونحو ذلك. ففي هذه الاحوال يصليها الانسان اول الوقت. انسان لا يملك اي ثوب، لا يملك اي ثوب، لكنه اعير، اعاره شخص ثوبا يستتر به في الصلاه لمده محدوده في اول الوقت، فهذا هل يجوز له تاخيرها؟ لا يجوز له تاخير. لماذا؟ لانه يظن حصول مانع فيما بعد. اذا مضى، اذا اعطاه هذا الثوب لمده نصف ساعه ثم ذلك لا يجب ما يستر به ثوبات لمده. ففي هذه الحاله هذا يجب عليه أن يبادر بالصلاة في أول الوقت ولا يجوز له تأخيرها. لماذا؟ لأنه يتوقع حصول مانع وهو عدم ستر العورة في الصلاة. كذلك إنسان متوضئ وفي حالة سفر وليس معه ماء في السفر، فهذا عليه أن يصلي في أول الوقت. لماذا؟ لأنه إذا نقل وضوءه لن يجد ماء فيصلي قبل حصول هذا المانع، ولأنه أيضا ما يضمن أن طهارته تبقى لآخر الوقت، فلذلك هذا عليه أن يبادر بالصلاة في أول الوقت، ولأنه أيضا لا يرجو وجود الماء في الوقت، ليس عنده أمل أن يجد ماء في ذات الوقت. كذلك امرأة مثلا مستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها، مستحاضة لها عادة ينقطع دمها في وقت معين يتسع لفعل الصلاة، ففي هذه الحالة يتعين عليها فعل الصلاة في هذا الوقت المعين الذي تعرفه، ولا يجوز لها التأخير. واضح؟ لماذا؟ لطرق هذا العذر في العقل. يؤخر من هذا الكلام أنه إذا نام بعد دخول الوقت، إذا شخص نام بعد دخول الوقت وظن أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فإنه يحرم عليه إذا نام وهو يعلم أنه إذا نام لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فيحرم عليه. بس الشرط هنا أن يكون نام متى؟ بعد كل الوقت. لو نام قبل كل الوقت والنوم غلبه ودخل على الوقت وما شعر به حتى خرج فهذا معروف كما في الحديث، ليس في النوم تفريط انما تفريط في اليقظه، لكنه دخل الوقت، دخل الوقت والصلاه وجبت عليه وجوبا موسعا، لكنه نام بعد كل وقت الصلاه وهو يعلم انه لا يستيقظ حتى يخرج الصلاه، فهذا ياثم، هذا يحرم عليه تاخيره. وإن كان يمكنه القضاء كمن ظن حيضا أو نفاسا أو نفاسا. من له التأخير ممن تقدم كالسقوط بموته وفاقا، من له، من يباح له التأخير ممن تقدم، والأحوال التي ذكرناها اللي هو بيكون عازم على فعلها ولا يظن مانعا يمنعه من الصلاة. واضح؟ فإذا مات واحد عنده عزيمة ما صلى في أول وقت لكن ما زال وقت الجواب، وضعه عنده العزيمة على فعلها ثم مات، هل يعني يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ لأنه يعني أبيح له التأخير. واضح؟ وسقط فتسقط عنه موته ولا يأثم لأنه لم يقصر. ونظيره قضاء رمضان، لأن وقت رمضان وقت موسع، فواحد عليه مثلا 5 أيام رمضان، وهذا وقت القضاء وقت موسع، يعني عنده من بعد من شوال لحد شعبان التالي، فماذا مثلا في شهر المحرم؟ ماذا في شهر المحرم ولم يقضي هذه الايام الكامله؟ هل ياثم؟ لا ياثم، لان وجوب القضاء هنا وجوب موسع، فهو ما قصر وما فرط. اي نعم. ونقول تسقط بموته وفاقا، تسقط بموته وفاقا. لماذا؟ لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، لا يصلح أن ينوب عنه شخص يعني إيه في مثل هذه الأشكال الذي هو الصلاة، فلا فائدة لبقائها في ذمته. قال الوزير وغيره وأجمعوا على أنها لا تصح فيه النيابة بنفس ولا مال، الصلاة لا يصح فيها النيابة لا بالنفس إن شخص آخر يكون مقامه في الصلاة أو بالمال. فبالتالي تسقط عنه و يعني لا تشغل ذمته بها. لنقل ان رجلا اسلم ودخل وقت الصلاه بحيث وجبت عليه الصلاه لكنه لا يستطيع قراءه الفاتحه، ففي هذه الحاله اذا امكنه ان يتعلم الفاتحه في داخل الوقت يجب عليه ان يؤخر الصلاه. اذا سئلت سؤالا متى يجب تاخير الصلاه، متى يجب تاخير الصلاه؟ فالجواب يجب تاخير الصلاه لتعلم فاتحه او ذكر واجب ان امكنه تعلمه في الوقت. ان امكن هذا مش شرط، ان امكنه تعلمه في الوقت. لماذا؟ لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كذا لو امره والده به ليصلي به، لو امر والده ان يؤخر الصلاه حتى يصلي به جماعه، فهنا ايضا قال بعض العلماء يجب ان يطيعه ولا كراهه في ذلك، ان طاعه الوالد الزم من الصلاه اول الوقت لانه سنه وطاعه الواجب الوالد واجبه. وان امره بالتاخير لغير ذلك لم يؤخر، ان امره بالتاخير لاي سبب اخر لا يؤخر الصلاه، لكن امره بالتاخير لاجل ان يصلي به فقال يجب التاخير. لا تضطرب، لا تربط هذا بحكم صلاه الجماعه كما نبهت برابع. يسن تاخير الصلاه لحائل، حائل يعني الذي احتبس بوله، فهذا يسن له ان يؤخر الصلاه. ونحوه ايضا رجل مثلا سائق الى الطعام، انسان جوعان جدا ويسوق الى الطعام واذا دخل في الصلاه فيشوش عليه هذا الجوع، فهذا يستحب له ان يؤخر الصلاه بشرط سعة الوقت، بشرط أن يكون في الوقت سعة. لماذا؟ ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال، وإلا صلى على حسب حاله. نفرض أنه جوعان والوقت صار وقت ضرورة، خلاص ما بقي وقت إلا وقتا يكفي لأداء الصلاة، في هذه الحالة يصلي على حاله، سواء كان حاقنا أو كان جوعان سارقا إلى الطعام. لماذا؟ لعدم وجود الوقت. لكن إذا كان هناك ساعة في الوقت فيستحب له التأخير إذا كان حاقنا ونحوه فسائق إلى طعام. لا يأثم بصلاة تستحب تأخيرها، ولا تأخير ما يستحب تعجيلها. لا يأثم الإنسان إذا عجل صلاة يستحب تأخيرها، مثل صلاة العشاء، العشاء صلاة يستحب تأخيرها، فإذا عجلها وصلنا مبكرا فهذه لا حرج عليه طبعا، ما دامت داخل الوقت، ما دامت داخل الوقت. وعموما يعني كل الناس الان يؤخرون الاشياء، كل الناس، لانكم اذا تاملتم في النتيجه يعني فيما يبدو انها معموله على المذهب الحنفي، يبدو انها معموله على المذهب الحنفي، يعني بحيث ان العشاء او وقت المغرب نهايته ذهاب الايه؟ مش الشفق، لا الشفق يدخل في عندهم البياض ايضا. اما الجمهور فالشفق انتهى وقت المغرب ايه؟ لغير الشفق التي هي الحمراء. فانت اذا استتبعت، وهذا سهل جدا اي واحد منكم يستتبعت، لذلك من كان مكانه عاليا واضح او قريب من البحر او الصحراء، سهل جدا تتبع الوقت، تجد على الاقل 20 دقيقه قبل الاذان في النتيجه. وهذه كما ذكرنا من قبل هذه ليست مشكله، نحن لم نجزع من ان العشاء وقتها الاذان بيكون متاخر. لماذا؟ لان تكون داخل الوقت، بخلاف الايه ما يحصل في الفجر من احراج او تحرج عند الشك في طلوع الفجر، لان هذا يكون قبل دخول الوقت، لكن العشاء اكيد داخل الوقت. فاذا لا حرج، لا ياثم الانسان بتعجيل صلاه يستحب تاخيرها، ولا ياثم بتاخير صلاه يستحب تعجيلها، مثل صلاه المغرب او صلاه الفجر. اذا اخرها عازما على فعله، ما دام تاخير مع العزم على فعلها ما لم يرضخ الوقت عن فعل جميع العباده، في صلاه ابراهيم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره، وقوله الوقت ما بين هذين الوقتين، لان الوجوب موسع، الوجوب موسع فلا يأتي. وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاه والسلام افضل الاعمال الصلاه في وقتها، قال الوقت يعم اول الوقت واخره، الوقت يعم اول الوقت واخره، والله يقبلها في جميع الوقت لكن اوله افضل من اخره الا حيث استثناه الشرع كالظهر في شده الحر، ففي هذه الحالة يستحب إيه؟ ما إيه؟ الإبراد. يستحب الإبراد. وكالعشاء إذا لم يخف على المأمومين هذه أيضا يستحب تأثيرها كما ذكرنا. ثم يقول والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة متفق عليه، وقال بكروا بالصلاة. الحديث الماضي هذا 254 هو كان يصلي الظهر بالهاجرة رقم 254. الحديث التالي هو قال بكروا بالصلاة اللي هو 255 بكروا بالصلاة في يوم الغيب فإنه من فاتته صلاة العصر حاجة أحفره. يقول رواه أحمد وابن ماجه. وقال الألباني ضعيف بهذا الثمان، ضعيف بهذا الثمان لا يصح منه إلا قوله فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حلف عمله. هذا هو القدر الصحيح في الحديث. وقال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف أحدنا وإنه ليصبر مواقع نبله. متفق عليه. وكان يصلي الصبح بغلط، هذا رقم 257. وكان يصلي الصبح بغلط وقال الألباني صحيح. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلطون، ومحال ان يتركوا الافضل وهم النهايه في اتيان الفضائل. وحديث هذا رقم 258 اثروا بالفجر فانه اعظم للاجر، رواه احمد وغيره وهو صحيح. حكى الترمذي عن الشافعي واحمد واسحاق ان معنى الاستار ان يضيء الفجر فلا يشك فيه. انتهى. وعن ابن عمر مرفوعا هذا رقم 259 الوقت الاول من الصلاه رضوان الله والاخر او الاخر عفو الله. هذا موضوع، هذا الحديث موضوع، يعني لا يجوز استشهاده الا للتحذير منه. رواه الترمذي والدارقطني. وروى الدارقطني من حديث ابي محذوره نحوه وفيه ده رقم 260 ووسط الوقت رحمه الله وهو ايضا موضوع.